الفصل الخامس: الجانب المالي، اقتناص الفرص الضائعة وتعظيم استثمارها. مبادرات دعم التمويل البلدي وتجسير الشراكة مع القطاع الخاص. المبادرة مع شركة المعقلية الرياض القابضة 1422 هجرية 2001 ميلادية. المبادرة مع شركة الرياض للتعمير 1424 هجرية 2003 ميلادية. مبادرة رخص البناء الفورية 1427 هجرية 2006 ميلادية، سبق للتنظيم والتسهيل وإشراك القطاع الخاص. مبادرة برنامج نظام الرقابة المركزية 1428 هجرية 2007 ميلادية. الجانب المالي، اقتناص الفرص الضائعة وتعظيم استثمارها. يستهلك حديث دور القطاع الخاص في التنمية ويزاد فيه بمنطق لا يستند في غالبه إلى تجربة حية، حتى بات البعض يذهب إلى أن بيده الحل لجميع المشكلات الموجودة في قطاعات الدولة الخدمية. وحقيقة الأمر وعلى جانب من الصحة في هذا القول، إلا أن الأمر في واقعه ليس بالصورة الوردية والزاهية التي يعتقدها الكثير، ولا سيما إذا ما جئنا إلى القطاع البلدي وما يتعلق بتوفير الخدمات العامة. المعضلة على جانبين: التأهل ووجود آليات شراكة حقيقية تحقق حاجات متباينة للطرفين، فعدم قدرة أو جاهزية القطاع العام وفقدانه للخبرة المطلوبة لإدارة أعمال تحتاج إلى روح المشروع الخاص ودافعيته نحو تعظيم الرأسمال ومراكمة القيمة، يقابلها في الجهة الأخرى عدم تفهم القطاع الخاص للأبعاد الاجتماعية والمحددات التنموية التي تحكم السياسات البلدية. يضاف إلى ذلك غياب القطاع الخاص الحقيقي المؤهل وذي الخبرة والممارس في العمل البلدي. من هنا فلا بد من نموذج يحدث إرفاداً متبادلاً بين الطرفين وتفهماً مشتركاً لحوافز العمل والاستثمار على الجانبين، وبطرح يتجاوز النظرة التقليدية المتشددة في أروقة القطاع العام التي لم تزل تنظر بعين الريبة إلى القطاع الخاص، ولا ترجو من الأخير إلا أن يكون مسهماً خيرياً وحسب، ويجاوز أيضاً تصورات القطاع الخاص التي لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع الاستثمارات والمشروعات العامة وجرأة غير المؤهلين وغير الجادين في التقدم لقنص عقود هذه الأعمال، ناهيك عمن يرون في أعمال القطاع العام غنيمة مجانية يحللون ابتزازها واستغلالها دون ما مقابل أو بمقابل قليل، والدخول إليها بمنطق أناني لا تشاركي، ولا يضع الاعتبار الواجب لمصالح وأهداف المؤسسات العامة الشريكة. فمن الضروري فهم أن القطاع الخاص في أساسه ربحي، يستهدف في المقام الأول تعظيم ربحيته ما أمكن، وكذلك فهم أن للقطاع العام ضوابطه الاجتماعية كخادم للناس والتزامه بالجودة والاستدامة للخدمات. كل ذلك يحتاج لنهج جديد من المشاركة وتعبيد جسور مختلفة. الحل في إيجاد صيغة تشاركية ترسم إطاراً موحداً للعمل، يستفيد من دافعية القطاع الخاص وحوافزه وقدراته على إنماء الاستثمارات، ويعزز الأبعاد الاجتماعية والتنموية التي تتوخاها الدولة. صيغة يقوم عليها قطاع خدمي عام يفهم نهج إدارة الأعمال ويستوعبه، وقطاع خاص قوي متمرس يمكن التعويل عليه لإدارة وتشغيل وتطوير الخدمات البلدية، ويحمل جزءاً من مهام القطاع العام التي حملها لعقود طوال. وكلا القطاعين يحتاج لدعم الحكومة في دفعه وتمكينه بالقيام بهذه المهمات. وفي تجربتي كباحث ومسؤول في القطاع البلدي، شاهدت تجارب مختلفة خاضها القطاع الخاص مع القطاع البلدي، اتسم غالبها بالفشل والانفضاض السريع، فيما الناجح منها مع كل أسف وصمه عدم التكافؤ وتفاوت المردود بين الشركاء. فالقطاع الخاص يظل الطرف الأكثر قدرة على تحويل عوائد هذه المشروعات إليه فيما يقدم في المقابل القليل، ويظل قادراً على أن يبتلع البلديات ولا يفيها حقها المفترض، سواء من جهة جودة الخدمة التي يقدمها أو يعود عليها بالمردود المالي المتوخى، لينتهي الأمر لفرض شروطه وممارسة صيغة احتكارية تحد من تطوير الخدمة ولا تستجيب لحاجات ساكن المدينة، فيما لا تعود بالنفع على الأمانة. ربما المثال الأوضح والذي تكاثرت حوله الشكوى قبل أن أتولى أمانة مدينة الرياض كان المتعلق ببعض شركات النظافة، كما عانت البلديات من قطاع خاص ضعيف وغير متمرس ولا يؤدي العمل وفق شروطه، ويظل في شقاق مع القطاع البلدي ويضر بمنجزاته ويرهق خدماته. ربما مثال آخر واضح هنا هو تجربة بعض البلديات في إدارة وتشغيل الحدائق في مقابل أن يستغل المستثمر جزءاً منها للترفيه، والتي انتهى غالبها بالحديقة إلى أن تتحول إلى موقع ترفيهي صرف خاص بالشركة، ويرده المواطنون برسوم عالية، بما يغير طبيعة المشروع كحديقة عامة، ولا يكاد رواد الحديقة العامة أن يجدوا موطئ قدم لهم في هذه الحدائق كمكان عام يستمتعون به دون مقابل. ظل حافزي وأنا أرقب هذه التجارب المسكونة بالفشل هو البحث عن مخرج ينتج شراكة مغايرة، نموذج بديل يعين البلديات في مهامها وينجز أهدافها ويلتزم أبعاد عملها الاجتماعية والتنموية، ويمنحها شريكا مؤهلا ومتمرسا وموثوقا بقدراته. كان التفكير منصبا في كيفية بناء علاقة شراكة حقيقية تقوم على تعاضد ومسؤولية كاملين ورغبة في الاستدامة والتطوير، علاقة متكافئة تقف فيها الأمانة رأسا برأس مع القطاع الخاص فينجحان معا ويعبران هذه النوعية من المشكلات والإعاقات. أود أن أستعرض هنا بعض المبادرات، منها مبادرتان جمعتا قدرات القطاع الخاص وحوافزه بشكل إيجابي مع قدرات وحوافز المؤسسات العامة والحكومية، وكان يوجه الفكر من ورائهما الرغبة في امتلاك البلدية لذراع تنموي غير اعتيادي، قوي وقادر على تولي مشروعات تنموية ضخمة، وقادر على تجاوز محدوديات العمل على النطاقين العام أو الخاص. فجاء تأسيس شركتي المعقلية والرياض للتعمير بإشراف سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. كنت وما زلت أرى في الشركتين نموذجاً يتوجب تكراره وتطويره ورعايته والتوسع فيه واستنساخه، وتجربة حية لإمكان العمل المشترك الجدي والملتزم بأهداف التنمية. قدرات كبيرة جمعت القطاع الخاص وأمانة منطقة الرياض، عملت في عديد من مجالات وأنشطة البلدية والاستثمارات الحضرية. يليها مبادرتان أخريتان في كيفية إشراك القطاع وبظروف تعاقدية مختلفة، ففيما يتم دفع المقابل المادي للقطاع الخاص مقابل الخدمات كما في مبادرة الرقابة المركزية، والأخرى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالقيام بالخدمة مقابل قبوله بالرقابة عليه وبتنفيذ شروط الأمانة كما في مبادرة الرخص الفورية. ليس الهدف ماليا بحتا، وليس من الرابح ومن الخاسر، بل الجميع رابح من خلال شراكة حقيقية يكسب فيها الطرفان ويعلو فيها الصالح العام وترتقي بها الخدمات المقدمة للمدينة وسكانها. مبادرات دعم التمويل البلدي وتجسير الشراكة مع القطاع الخاص. المبادرة مع شركة المعقلية الرياض القابضة 1422 هجرية 2001 ميلادية. كان مولد كل قدرة جديدة تضاف لنواتج التنمية والتطوير بالرياض عيدا بالنسبة لنا نحن الممسكين بحبال المسؤولية عن التطوير والإنماء الحضري. وكما أسلفت، فكرة التأسيس لهذه الشركة فكرة رائدة، وككل مبادرة من هذا النوع واجهت في بداية عملها تحديا عظيما، إذ تولت المساهمة في تطوير منطقة وسط الرياض في فترة كانت تخضع هذه المنطقة لعملية كثيفة لإعادة الإحياء والتطوير تولتها الحكومة، شمل ذلك بناء قصر الحكم وجامع الإمام تركي بن عبد الله ومقار لإمارة منطقة الرياض ولأمانة مدينة الرياض ولشرطة منطقة الرياض. شركة المعقلية شركة ذات مسؤولية محدودة، أنشئت عام 1405 هجرية 1985 ميلادية برأس مال قدره 100 مليون ريال بشراكة بين جهات أربعة هي أمانة مدينة الرياض والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والشركة العقارية السعودية، ولكل منها حصة 25% من أصل الملكية، وتضاعف رأس مال الشركة 6 مرات منذ تأسيسها. فقد قرر الملاك رفعه إلى مستوى 300 مليون ريال في عام 1408 هجرية 1987 ميلادية، ثم إلى 400 مليون ريال في عام 1409 هجرية 1988 ميلادية، ثم إلى 600 مليون ريال في عام 1410 هجرية 1989 ميلادية. وبالفعل بدأت الشركة عملها بتميز وحماس، وتم البدء في البناء والتطوير. وقد تركز نشاط الشركة عند التأسيس في تطوير وتشغيل المجمعات التجارية في وسط الرياض، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الأغراض. واستمرت الشركة في تطوير هيكلها ونظامها الإداري بقيادة مجلس المديرين، ولظروف كثيرة متعددة أحدها اقتصادي خفت حماس الشركة بعد مرحلة التأسيس، وبقيت على حالها الأول ولم تدخل في أي مشاريع أخرى جديدة، مكتفية بتسيير ما قامت بإنشائه من مشروعات. ربما كان العائق أمام استدامة أعمالها وتوسعها سببه ضعف التمويل والمداخيل المتولدة عن مشروعاتها في وسط الرياض، فضلاً عن شح السيولة لدى الشركة. في هذه الأجواء وعند تعيين أميناً لمدينة الرياض 1418 هجرية 1997 ميلادية، جاء اختياري لعضوية مجلس المديرين بالشركة ممثلاً عن أمانة مدينة الرياض، وتوليت لاحقاً رئاسة المجلس منتخباً من أعضائه لتبدأ مهمتنا كفريق عمل واحد يضم قامات من الخبرات المرموقة من أصحاب المعالي الأعضاء ممن مثلوا بقية الشركاء، وكانوا عوناً صادقاً في الدفع بدفة الشركة والموافقة على خطة طموحة للنهوض بها. كان العامل المشترك بيننا جميعاً هو توخي الإنجاز والرغبة الملحة في إحداث قفزة إلى الأمام تأخذ هذه الشركة في تجربة مغايرة. كانت رغبتي إحداث نقلة نوعية في نظامها الإداري، وفي غضون أشهر قليلة جرت الموافقة على حزمة من الإجراءات بدأناها بالتطوير الإداري وتعديل هياكل العمل ونظمه، وقمنا باستقطاب فريق عمل تنفيذي من الشباب السعودي الطموح والمؤهل ليكون طاقة التغيير وليتحمل معنا مسؤولية هائلة ويجد في السعي إلى فرص جديدة تمكن الشركة من إحداث إنجاز غير مسبوق ونقلة واسعة في آليات العمل البلدي غير التقليدية. كان الانتباه لوجود فرصة مثالية للتعاون والتكامل والشراكة الحقيقية بينها وبين أمانة مدينة الرياض هو مرتكز الرهان والباب الأوسع لاكتشاف فرص الاستثمار في سوق التطوير الحضري الواعدة. وكان النهج تبني معادلة يربح فيها الجميع، قوامها التعاضد والاحترام المتبادل وتوخي المصلحة المشتركة والخير العام. ما كانت تملكه هذه الشركة من خبرات استثنائية عززها وجود استعداد كبير للعمل واستغلال ميزتها بصفة مملوكة في أغلبها للقطاع العام، وأن جميع شركائها يحظون بقدر معتبر من الخبرة وحصيلة تجربة عظيمة في مجال الاستثمار، ويمثلون بعضاً من أهم إن لم تكن أكبر وأقدر المؤسسات الاستثمارية في المملكة، إلا أنه وللأسف لم تستفد الشركة من هذه المقدرات المتاحة كما ينبغي، وبقيت تعاني من قلة مشاريعها وضعف استثماراتها، ولم يكن لديها خطط للتوسع بمشاريع أخرى غير ما تم بناؤه، مشروع مركز المعقلية وأسواق الديرة، وقد استحوذا على غالب رأس مال الشركة. كان التوسع فيما وراء هذين المشروعين يتطلب رأس مال مضاف، والدخول إلى أجواء تنافسية تحمل مخاطر أعلى كان يخشى تجشمها. على الجانب الآخر لم تكن أمانة مدينة الرياض في حال أفضل، فقد عانت من ضعف شديد في منظومة إدارة استثماراتها واستغلال وتطوير ما لديها من أصول، وخاصة أسواق النفع العام، وأبرزها أسواق الخضار في عتيقة والشمال والربوة، وكذلك في أسواق الحراج وأسواق الماشية. وكانت أيضاً بحاجة ماسة إلى استحداث خدمات كثيرة تستجيب لحاجات ساكني المدينة. كانت كل هذه فرصاً ضائعة لا تستطيع الأمانة معها تكوين عوائد جديدة فيما يستثمرها الآخرون، وبظروف سيئة تسيء إلى المدينة وإدارتها. وتركت التعديات لتضاف لهذا الحال السلبي أيضاً، بعضها كان يحمل مخاطر من النواحي الأمنية مثل الحال مع بعض أنشطة التشليح والسكراب والأثاث المستعمل، وتقف إدارة الأمانة مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الحالات لنقص الاعتمادات المالية وغياب المرونة الإدارية وعدم استقلالية قرارات الأمانة المالية والإدارية، وظلت تقع بين كفي الرحى إما بالتصرف بما لديها وهو قليل لا يسمح بتشغيل ولا إدارة فاعلة ناهيك أن ينجز التطوير المطلوب، وإما بالتزام النظام المالي التقليدي وهو غالبا ما يدفعها إلى التعاقد مع قطاع خاص مهموم وحسب باغتنام فرصة التعاقد. من غير أن يملك آليات أداء المهام والمساهمة في تطوير الخدمة وتحسين نظام تشغيلها. كانت الشركات تحصد الكثير بغير جهد مكافأ فيما ترمي بالفتات من العائد إلى الأمانة. خضنا مغامرة طرق الأبواب الموصدة هذه وبعث الحياة فيما تملكه الشركة من ميزات نسبية، فالشركة تسهم فيها هيئات حكومية قوية وتقف في صف قيادتها الأمانة، ويحكمها نهج القطاع الخاص بمرونته وجودة كوادره وسعيه نحو اقتناص الفرص. كانت الشركة قادرة على أن تجبر ضعف الأمانة في ناحيتين: قلة اعتماداتها المالية وعدم مرونة نظامها الإداري وقواعد عملها الحكومية. كان النظام الإداري والمالي في القطاع البلدي لا يسمح على سبيل المثال بأن يتم التأجير أو التسليم المباشر لأحد المشاريع الخدمية للشركة حتى وإن كانت الأمانة تملك فيها أسهماً معتبرة، حيث لا بد من طرح أي مشروع للمنافسة وهكذا. في الجانب الآخر، كانت الشركة فعلاً محتاجة للتطوير وللتوسع وبدء الانطلاقة في مشاريع نوعية. قررت حينها أن أنقل جميع المشاريع الخدمية ومشروعات النفع العام من الأمانة وأن أضعها على عاتق شركة المعقلية ومثلها شركة الرياض للتعمير، والتي سيأتي ذكر أعمالها لاحقاً. وكانت الفكرة أن نبدأ وكمرحلة أولى بنقل وتسليم أسواق الحراج وأسواق الماشية وكذلك أراض خصصت لأنشطة أخرى لم تتمكن الأمانة من تأسيسها وتطويرها، على أن يتبعها لاحقا نقل الإدارة والإشراف على كثير من الأنشطة القائمة التي لا رقابة جدية عليها ولا تحظى بأي إدارة أو تطوير أو حتى إشراف مناسب من البلديات، منها أنشطة السكراب والتشاليح وبيع قطع الغيار وغيرها الكثير. لقد حاولت وضع معادلة جديدة لشراكة متكافئة ومتزنة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، يكون الجميع فيها مستفيداً، شراكة تؤشر لتحول جذري في مجال العمل البلدي، وتبرز مثالاً يحتذى لمبادرات مستقبلية تتعزز وتتعمق بها الاستفادة من شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالأمانة. من شأن مثل هذه الشراكات الارتقاء بمستوى تنفيذ وإدارة المشاريع الخدمية والنفع العام، وبها تصبح للأمانة أذرع استثمارية وإدارية وخدمية فاعلة تضطلع بدور بارز في تطوير وتشغيل واستثمار المراكز والمرافق الخدمية في المدينة، وبما يعزز وبإيجابية جهود القطاع البلدي في زيادة الإيرادات الذاتية المباشرة، ويسهم نوعياً في رفع مستوى خدماتها وتطوير إدارتها لمرافقها وأنشطتها. كل ذلك يرفض توجه الأمانة صوب المزيد من استقلالية القرار المالي والإداري. قمت بعرض فكرة رفع حصص الشركاء في رأس المال على أعضاء مجلس المديرين بالشركة، ووجدت منهم كل التشجيع والترحاب، وقد ساد الاعتقاد بأن هذا الطرح بمثابة فرصة ذهبية للانطلاق لأفق جديد يأخذ الشركة وأمانة مدينة الرياض صوب نقلة نوعية في خدمة المدينة وساكنيها. كانت رغبتي في أن تكون الأمانة هي المستفيدة الأكبر من مثل هذا التحول، كيف لا وهي ستتشارك مع قطاع خاص مسؤول تملكه مؤسسات عامة ناجحة جل عملها في الاستثمارات. وكما قيل، نجاحك مع الشريك الناجح، لكونها أي الأمانة ستنقل مشاريع نفع عام بامتيازات خاصة لها، كما أنها ستنقل دعمها وخبرتها وتراكم إدارتها لهذه المشاريع. كان الطرح برفع رأس المال يعني دخول الأمانة بعدد من مشاريعها العينية بعد تقدير قيمتها من لجان تقدير مختصة، ليرتفع بها إسهام الأمانة في الشركة من 25% من رأس المال إلى 50%، على أن يدفع باقي الشركاء المبالغ المطلوبة للوصول بحصصهم لمستوى موازنة هذه الشراكة. أذكر كيف ملأتني الفرحة لحظة أمسكت بمحضر الاجتماع الذي تم بين الشركاء بتاريخ 2 شهر 12 لعام 1424 هجرية، 24 يناير لعام 2004، وعدت عليه بالقراءة أكثر من مرة. رأيت في كلماته أن حلما بعيدا سيتحقق، وأن انفراجة في عمل القطاع البلدي ستلي، وسنشهد حلا مبدعا لمعضلة إدارة الخدمات العامة. وأملت في توسعة هذه الفكرة لرفع مستوى الجودة في الخدمة البلدية وفي نهج إدارة المشروعات البلدية وتشغيلها وصيانتها دون أعباء على المواطن. كان مبدأنا رضا المواطن وعدم تحميل كاهله بأعباء مالية أو عنة إداري. أخذتني الأفكار بعيداً وتخيلت لو كان لنا في الرياض 10 أو 20 شركة مشابهة للمعقلية لأنشطة بلدية أخرى وبشراكات قوية مثل مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وشركات أخرى كالشركة العقارية وغيرها لتطرح بعد ثبات نجاحها في أعمالها للاكتتاب العام وتدرج في سوق العمل. لم تخل معادلة الشراكة الجديدة في المعقلية بملكية أمانة مدينة الرياض ولا بإشرافها على تقديم الخدمات العامة، بل عززتهما. فقد أدرج دخول الأمانة ببعض المواقع العقارية والمخصصة كمواقع خدمات ونفع عام كحصة عينية للأمانة في ملكية الشركة، واستدعى ذلك قيام الشركاء بضخ موارد مالية كبيرة ليمتد جسر شراكة واسع يحمل عبء رفع مستوى التطوير والإدارة والصيانة والتشغيل للخدمة البلدية والمشروعات المتعلقة بها. وكان وضع وزن القطاع الخاص في معادلة الإنماء الحضري يعني فتح سوق جديدة للاستثمارات في هذه السوق المنسية وتعظيم آفاق الربح فيه في وقت يتحمل جزءاً معتبراً من المسؤولية عن التطوير والالتزام ببعده الاجتماعي. كانت النواتج المتوخاة توفير خدمة عالية الجودة للمواطن في وقت يتم فيه تعظيم العائد المالي الوارد إلى الأمانة وبما يمكنها من التوسع التنموي ومن الإنفاق والتطوير للخدمات الأخرى. رأى المجلس أن الاقتراح يحقق عدداً من الأهداف، أهمها ضمان تنفيذ المشاريع الخدمية وفق أعلى مستويات الجودة وأن تدار بأفضل مناهج الإدارة ووفق شراكة مبدأها الالتزام بالصالح العام واستشعار رضا المواطنين على مختلف فئاتهم عنها. الدفع بالقيمة السوقية للشركة إلى الارتفاع ما ينعكس على مصالح الشركاء وهم في غالبهم من مؤسسات القطاع العام، أي أن عوائد الاستثمارات البلدية ستضيف لأصول مؤسسة التأمينات بالاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد والشركات العقارية السعودية الشريكة. تعزيز توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع الخدمية والنفع العام، ضمان استمرار أمانة مدينة الرياض في الإشراف على هذه المشاريع وضبط توجهاتها بحكم مشاركتها عبر أمينها في مجلس مديري شركة المعقلية. حينما قرر المجلس بدء إجراءات رفع رأس مال الشركة بدخول أمانة مدينة الرياض بحصة عينية في ملكية الشركة، كان الشرط ألا تتجاوز مساهمة الأمانة نسبة 50% من إجمالي رأس مال الشركة. كان ذلك أيضاً مما يضمن التوازن المطلوب بين الشركاء ويطمئنهم، إذ يضمن عدم تهميش صوتهم وتأثيرهم في مسار عمل الشركة. رفعنا تصورنا عن هذا التغيير في حينه إلى مقام سمو أمير منطقة الرياض طلباً لإذنه واستلهاماً لتوجيهه ومباركته، كما تم الرفع قبل الشروع في الخطوات التنفيذية لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية طلباً للموافقة وبالمثل إلى معالي وزير المالية بطلب تأييده للتوجه. وبحمد الله جاءت جميع الردود في منتصف عام 1425 هجرية 2005 ميلادية مؤيدة ومشجعة تعزز توجهنا وتدعم مسارنا. بدا الحرص المشترك بينهم مرتكزا على أن تسير الأمور وفق خطوات نظامية، وهو أمر حرصنا عليه رغم قناعتنا وارتياحنا من أن الشركة تظل شركة تملكها قطاعات حكومية التي تملك الحكومة فيها فوق 70%، وحقيقة الأمر أن هواجس التحفظ من تفريط أو خلافه لم تسكنني، فيقيني أنها كانت معادلة رابحة للجميع وخيرها واضح بلا لبس، وهذه الأطراف مرجعيتها الحكومة، وسيخرج الجميع من هذا التعاون مستفيدا منجزا لأهدافه. وتوجت الخطوات بموافقة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المبدئي على طلب رفع رأس المال، موجها لاستيفاء بعض المتطلبات من دراسات وبيانات للمواقع وكذلك تقديرات للأسعار وهكذا. والحقيقة أن المداولات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قد استهلكت الكثير من الجهد والوقت، لكن بحمد الله تم استيفاء جميع المتطلبات والتوجيهات وبما فيها تقديم إقرارات موافقة الشركاء على قيامهم بضخ أنصبتهم من حصص رأس المال المرفوع، وقد وقعوها في اجتماعهم في رمضان لعام 1427 هجرية 2007 ميلادية. وتم كذلك استعراض التقرير الذي أعدته إحدى الشركات الوطنية للاستشارات الذي يلتزم بموجبه بقية الشركاء بضخ المبالغ المستحقة عليهم بالقيمة العادلة للإضافات المطلوبة منهم التي كانت في حدود 174 مليون و429 ألف و593 ريالا سعودي. جرى البدء لدى الانتهاء من رفع رأس المال وتوفير المساهمات بتفقد المواقع التي ضمت من الأمانة إلى الشركة ودراستها. كان حماسنا الكبير وأعضاء مجلس المديرين وفريق العمل من أمانة منطقة الرياض يتلهف إبراز نتائج هذه الخطوة وأثرها المباشر على الخدمات وجودتها. فما يتعلق بالتطوير والإدارة والتشغيل والصيانة لابد أن يلمسه المواطن، هذا ما آليناه على أنفسنا ووعدنا بقفزة نوعية لا تضيف لموارد الأمانة وحسب، وترفع عن كاهلها جزءا من المسؤوليات، بل وتحسن الصورة الذهنية والواقعية عن خدماتها في عيون المجتمع. باشرت الشركة كمرحلة أولى بإعداد الدراسات والعوائد للمشاريع الحيوية والخدمية التي تكون إضافة مميزة ومهمة على مستوى المدينة من خلال تطوير وتحسين بعض المشاريع القائمة كسوق الأغنام لحين انتهاء السوق الجديد. وبدأت آلة العمل في تنفيذ وتشغيل مشاريع الخدمات والنفع العام الجديدة كمدينة تجميع المعادن وحراج الرياض ومدينة الخدمات الفنية، وبدأنا نرى مساراً يكفل أن تحقق الأمانة المعادلة الصعبة. رفع الإيرادات وتقليل المصروفات وتعزيز قيمة ملكيتها مع تطوير جودة الخدمات ومستوى تقديمها والارتقاء بمستوى إدارتها وصيانتها وتشغيلها، كل هذا دون تكلف المواطن بعبء مالي من أي نوع. وفي بداية عام 1429 هجرية 2009 ميلادية كانت الأمانة قد سلمت المواقع المتفق عليها وصدر بها صك ملكية باسم شركة المعقلية. لم يكن لمشروع كهذا أن يمضي دون ما عوائق، ففي فترة البدايات ومع انخراط الشركة في تنظيم وتطوير سوق الأنعام سوق الماشية، تكاثرت أصوات شاكية من بعض المستثمرين في السوق مدفوعة من دوائر مصلحية بعينها كان من مصلحتها الهيمنة على السوق في غياب للرقابة والإدارة البلدية، خاصة أن قواعد التنظيم كانت تستهدف الحد من الاستغلال الجائر وغير المرخص ومنع أي امتدادات لممارسة النشاط التجاري في السوق دون عقد مع إدارته. وكما هي العادة عند أي تنظيم أو تطوير جديد، تصحب المقاومة من لدن فئة مستغلة لا تريد أن تتأثر مصالحها التي أخذتها على غير وجه حق. تعود المشتكون الرفع بشكاوى متزامنة ومتعددة للأمانة وللأمارة وللوزارة وللديوان الملكي. وفي ظل صخبها هذا فوجئنا ولم تكن قد مضت سوى بضعة أشهر على بدء العمل أن صدرت مخاطبة من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخصوص تلك الشكاوى من مستأجري أحواش الأغنام في سوق الأنعام في العزيزية. أشارت المخاطبة إلى ما اعتبرته تسرعاً من جهة الأمانة في إفراغ عقاراتها لشركة المعقلية السعودية، وأنه نظراً لما صاحب الموضوع من ملابسات فإن سموه قد أمر بتكوين لجنة من مدير عام الاستثمارات وكذلك مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة ومدير عام الشؤون القانونية بالأمانة، وذلك لدراسة الموضوع والرفع لسموه. وكذلك أمر سموه الأمانة بإيقاف أي إجراءات على المواقع التي تم إفراغها للشركة بما في ذلك عدم إصدار أي تراخيص لهذه المواقع والإيقاف التام لأي تراخيص سابقة وأي أعمال يجري تنفيذها في هذه المواقع إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها وانتظار التوجيه من سموه بما يجب. وحقيقة كان الأمر محبطا جدا، فلا نحن قد استعجلنا في إفراغ المواقع هذه وتسليمها إلى الشركة ولا تعدينا على حقوق أي من هؤلاء التجار، بل إن العكس تماما هو ما كان يجري. فبعد مضي 4 سنوات من المداولات واستهلاك وقت أكثر مما يستحق الأمر فيما وافق جميع الشركاء وهم مؤسسات عامة وحكومية مملوكة للدولة في غالبها على خطوات العمل، كما أن كل ما طلبته الوزارة من توثيق ودراسات وتقديرات قد تمت وفق الأنظمة وسلمت بحسب التعليمات. لقد كان موقف الأمانة واضحا وصريحا وبالنص منذ الخطاب الأول بطلب الموافقة على رفع رأس مال الشركة نصيب الأمانة في الحصص المرفوعة نصيب عيني، متمثل في تسليم بعض المواقع العقارية المخصصة خدمات ونفع عام لتضاف لحصتها في ملكية الشركة. ووقف كل هذا يعيدنا إلى المربع الأول. على كل حال، وبعيدا عن الكثير من التفاصيل والمداولات غير المشجعة ومساع غايتها إجهاض مثل هذه المبادرة رغم تميزها وتميز عائداتها ماليا وإداريا وخدميا وإتباعا لحكمة أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، نفضنا عن رؤوسنا اليأس، وقررت وفريق العمل في الأمانة وشركاء التنمية في الشركة أن نمضي بما يمكن وحسب ما يرد من توجيه، آملين في المستقبل، وأنه لا يمنعنا شيء من أن نسير في هذه المعادلة الرابحة والخيرة بالتدرج وعلى مراحل. بعد ذلك وبما يقارب السنتين، وبعد رفع الوزارة الموضوعة للمقام السامي، انتهى الأمر بتوجيه سمو الوزير للأمانة بإجازة إفراغ الأراضي الفضاء فقط للشركة، وإبقاء أسواق النفع العام كسوق العزيزية للأغنام بيد الأمانة. تم الالتزام بالتوجيه وإن كان على مضض، بغية أن ترى الفكرة النور ولو بأقل ما يمكن، لعلها في المستقبل أن تنفرج. وبالفعل جرى تسليم مجموعة من الأراضي الفضاء إلى الشركة، واستعدنا طاقة العمل، وقامت الشركة بالترتيب لإقامة حراج الرياض بدلاً عن حراج ابن قاسم، ووضعت الدراسات لإنشائه على مساحة أرض جيدة بلغت 435,837 متراً مربعاً بين طريقي الحائر شرقاً والمنصورية غرباً بحي المصانع. كان قد تبرع بها للأمانة سمو الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. وصلت كلفة تنفيذ وإنشاء مشروع حراج بن قاسم الجديد ما يقارب 200 مليون ريال، ورغم أن المشروع ما يزال في سنواته الأولى في التشغيل، ورغم أن المساحة المطورة من المشروع لا تتجاوز 50% فقط من المساحة المتاحة للحراج، ولم تزل أكثر من 200 ألف متر مربع تنتظر التوسعات المستقبلية، بدا للجميع كيف أن هذا المشروع قد مثل نقلة نوعية للحراجات على مستوى المملكة بما يتفاداه من سلبيات منظورة في غيره، وكيف أن تنظيمه قد مكن من توفير أفضل خدمة لبيع وشراء السلع المستعملة بطريقة المزايدة. والمشروع اليوم صار أحد المعالم السياحية لمدينة الرياض، وجاوز إيراده السنوي 45 مليون ريال، والأمل أن يتعاظم هذا الرقم وبسرعة نظراً للتخطيط المستقبلي لإضافة بعض الأنشطة الأخرى المتكاملة مع نشاط الحراج. وسيتحول هذا المشروع في مرحلة قادمة إلى شركة تابعة للرياض القابضة تتولى تنظيم الحراجات في مدينة الرياض بإقامة موقعين آخرين في شمال شرق الرياض وغربه. أحد الأنشطة الأخرى التي بادرت بها الأمانة بالشراكة مع شركة المعقلية نشاط التشاليح والمعادن، رغم الحجم الهائل من استعمالات المعادن في أنشطة المدينة المختلفة وتراكم خردتها السكراب، لم تكن هناك ضوابط تنظم تلك التجارة التي تركت لتمارس بشكل عشوائي وفي أماكن مختلفة من مدينة الرياض، وكانت المناطق التي تمارس فيها هذه التجارة تتسم بالتدهور البيئي فيما تفشت فيها المخالفات والسرقات، إضافة إلى التشويه البصري الذي تسببه في المدينة. فجاء الاقتراح بإعادة تنظيم مكان هذه الأنشطة على أن يتم إنشاء مدينة متكاملة لهذا النوع من النشاط على طريق الرياض الدمام وبمساحة 2,000,000 متر مربع بمسمى مدينة تجميع المعادن، لتجمع التجار المختصين بمهنة مشكلة تجارة المعادن السكراب، ليتم في هذه المدينة تجميع المعادن وفرزها وكبسها ومن ثم إعادة تصديرها إلى أماكن أخرى خارج الرياض أو المملكة. شرعت الشركة في التخطيط لإقامة مدينة تجميع المعادن على أحد الأراضي التي تم تسليمها من أمانة منطقة الرياض إلى الشركة، فقد كانت تجارة السكراب والحلم بإعادة تنظيمها تشغل أمانة منطقة الرياض، إذ تضخمت هذه التجارة فيما لم توفر الأمانة مواقع لأصحاب هذا النشاط، فكانوا يزاولون أنشطتهم في أملاك الآخرين، مما كان يحمل الأمانة الجهد والأعباء في ملاحقتهم ومراقبتهم بلدياً وفي بعض الأحيان أمنياً، بالإضافة إلى ما كان هذا النشاط يسببه من تشويه وتلويث وإزعاج للمدينة وسكانها. لذلك وبالتفاهم مع الأمانة تقدمت الشركة بحل يقضي بإقامة مدينة حديثة ومتكاملة الخدمات على مساحة 2,000,000 متر مربع في المراحل الأولى، وقد قيض لهذه المدينة أن ترى النور، وهي اليوم أحد المشاريع الخدمية الناجحة في مدينة الرياض. تعود ملكيتها إلى شركة الرياض القابضة التي تقوم بتشغيلها، وقد تحققت عدة أهداف من وراء إقامة هذا المشروع، منها المساهمة في القضاء على المخالفات الأمنية من سرقات ومخالفة لنظام الإقامة وغيرها، والاهتمام والمحافظة على البيئة والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات في هذا المجال. كذلك من شأن المشروع أن يوقف الانتشار العشوائي لهذا النشاط في أحياء مدينة الرياض، ويمنع مظاهر فوضى تنظيمية وخطورة من النواحي الأمنية والبيئية كانت تؤرقنا. وتبلغ تكلفة إنشاء المرحلة الأولى ما يقارب 200 مليون ريال، ومن المتوقع أن يصل الدخل السنوي للمشروع إلى 60 مليون ريال سنوياً. كذلك خططت الشركة لإقامة مشروع مدينة الخدمات الفنية، وهو مشروع نوعي كبير غايته تجميع مختلف الأنشطة المتعلقة بالسيارات بمختلف أنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشاحنات، بحيث تضم المدينة ورش الصيانة والإصلاح والتنجيد وبيع قطع الغيار الجديدة والمستعملة وكل ما يتعلق بالسيارات بأنواعها وأحجامها، واختيرت له مساحة من الأراضي التي تم تسليمها لها من الأمانة. ومن بين المشاريع التي تقوم بها الشركة في مدينة الخدمات الفنية مركز الشرق لبيع قطع غيار السيارات المستعملة، وهو في حي السلي على مساحة 400 ألف متر مربع، تشمل مبنى للإدارة ومسجدين وورشا لبيع قطع غيار السيارات المستعملة وورشا لصيانة السيارات وغيار الزيوت، بالإضافة إلى محلات تجارية تخدم المشروع. والمشروع داعم لتنظيم هذه التجارة ومعاييرها وفتح باب لأصحاب المشروعات الصغيرة في هذا المجال للاستفادة والربح. وستحصل الأمانة بعد إنجاز هذا المشروع على نصف إيراداته. هناك مشروع بوابة الرياض التجاري الذي نفذته الشركة على طريق الملك فهد بحي العقيق على مساحة في حدود 16 ألف متر مربع، وحرصت الشركة على أن يخرج بتصميم عصري روعيت فيه المرونة التي تمكن من عمل أي تعديلات أو تقسيمات داخلية لضمان أفضل استخدام للمساحات التجارية، وأيضاً ستحصل الأمانة بعد إنجازه على نصف إيراداته. وبعيداً عن الاستغراق في التفاصيل، سأكتفي هنا بذكر بعض الأرقام لعلها تبين تقييمنا لنجاح هذه التجربة على الرغم من عدم اكتمال هذه المشاريع بشكل كامل، فيما عدا سوق الحراج الذي افتتحت مرحلته الأولى في عام 1433 هجرية 2012 ميلادية، وما يزال ينتظر مراحل إضافية، فإنني أذكر أن صافي ربح الشركة السنوي في عام 1418 هجرية 1997 ميلادية، وهي أول سنة استلمت فيها مهامي أمينا لمدينة الرياض وعضوا في مجلس المديرين للشركة، كان في حدود 5.5 مليون ريال. بلغ نصيب الأمانة منها ما يعادل 1.4 مليون ريال، وبنسبة 25% فقط من رأس المال. وفي عام 1421 هجرية 2000 ميلادية تسلمت مهامي رئيسا لمجلس المديرين، وبين هذا التاريخ ومغادرتي لمنصب أمين منطقة الرياض في عام 1433 هجرية 2012 ميلادية، قفزت إيرادات الشركة عدة قفزات حتى وصلت أرباحها السنوية في العام المذكور 107 ملايين ريال، وقد أصبح نصيب الأمانة منها 50%، أي تحصلت على عوائد حوالي 53 مليون ريال. جاء 45 مليون من إيراد الشركة من سوق الحراج وحده، 50% من الإيراد هو نصيب الأمانة. هذا السوق الذي يقف شاهداً على ما كان وما يمكن للقطاع البلدي أن يفعل. فبعد أن كان دخل السوق الذي تحصله الأمانة سنوياً لا يجاوز 6 ملايين ريال سنوياً، تتحمل الأمانة في سبيله إنفاقاً يستهلكه وأضعافه على منظومة تشغيل من إدارة ومراقبين ومهني الصيانة والتشغيل، وتجشمها التعامل مع مظاهر مرهقة من التسيب والتعديات والمخالفات، ولم تسلم حتى في بعض الأحيان من فساد إداري واستغلال للصلاحيات والنفوذ، ناهيك عن الوضع المزري لحال السوق وبسطاته وافتقاره لمواقف السيارات، فضلا عن غياب الرقابة البلدية والأمنية. تغيرت الصورة حينما استطاعت الأمانة الدفع بالشركة ومبادرتها لرسم نظام جديد، وانقلب الحال بنواتج ملموسة، إيرادات مضاعفة لعشر أضعاف وفي سبيلها للمزيد، ومشكلات تلاشت وجودة خدمية مشهودة للمواطن وللعاملين في المشروع. كما استعادت الأمانة أيضاً أرض الحراج القديم للاستفادة منها في مشاريع أخرى، وبعدما تخلصت الأمانة من جميع الأعباء الإدارية والصيانة والتشغيل في هذا المشروع الجديد، مارست دورها الإشرافي والتوجيهي، كما تفرغت لضمان جودة الخدمة ووصولها إلى مستويات عالية. هذا الحراج المبني على مساحة كبيرة وبطراز عمراني جذاب، والذي ينعم بخدمات ومرافق مناسبة وبمواقف للسيارات كافية، يعمل بكفاءة والتزام، ويخضع أيضا لرقابة إدارية وأمنية صارمة. كل ذلك وجميع من يعمل في الحراج من محرجين وبساطين أو من يزور الحراج للتبضع، نلنا من رضاهم عن الخدمة الكثير، وتحسنت علاقتهم بالأمانة وبالشركة إلى درجة عالية. وبحسب الالتزام، لم يتكلف المواطن عن ذلك كله كلفة إضافية، بل استفاد من جودة الخدمة وتنافسية سعرية لصالحه، ورقابة من أجل صحته وضمان حقوقه. ويضاف فاصل جديد لقصة النجاح ونتيجة لما تم ذكره أعلاه. فقد تم في عام 1433 هجرية 2012 ميلادية تحويل شركة المعقلية إلى شركة قابضة تحت اسم شركة الرياض القابضة برأس مال قدره 1,000,000,000 ريال. في عام 1433 هجرية 2012 ميلادية، وبعد انتهاء مهمتي أمينا لمنطقة الرياض، تلقت الأمانة خطابا من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بطلب تقديم تقويم لنتائج مشاركة الأمانة في رفع حصتها في ملكية شركة المعقلية. وقد تم استعراض هذا التقييم بين أيديهم وبيان النواحي الإيجابية العديدة لهذه التجربة. وعددت الأمانة منها على سبيل المثال كيف اجتازت الشركة تطويرا جذريا في هيكلها ونظامها الإداري، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مستوى التشغيل وتنوع استثماراتها، وكيف انعكس ذلك إيجابيا على تحقيق زيادة في أرباح الشركة السنوية غير مسبوقة منذ إنشائها. وبينت الأمانة كيف ارتفع متوسط صافي ما يخصها من الأرباح خلال السنوات الخمس السابقة ليبلغ نحو 55,000,000 ريال، مقارنة بمتوسط أرباح العقد الذي سبقها 9,000,000 ريال، ومتوسط الأرباح للعقد الذي قبله 1,150,000 ريال. واليوم تمتلك الشركة محفظة استثمارية في الأراضي والأسهم ذات العوائد تبلغ قيمتها السوقية 500,000,000 ريال، تمتلك الأمانة 50% منها. ووقفت الأمانة على ذكر عدد من المشروعات الحيوية التي قامت الشركة بتطويرها، وتبين منها تقييمها لحالة سوق الأنعام الذي أعيد تنظيمه بشكل جيد خلال الفترة القصيرة التي أتيح للمعقلية العمل على تطويره. ولم ينعكس التطوير على الشكل الخارجي وحسب، بل وعلى الخدمات المقدمة كذلك، وأن إيراداته قد تضاعفت أكثر من 3 أضعاف في هذه الفترة القصيرة. ولولا أن صدر توجيه سمو الوزير للأسف بإيقاف تسليم السوق للشركة ورفع يدها عنه وإعادة تولي الأمانة إدارته وتشغيله، لاستمر تضاعف الإيرادات واكتملت منظومة التطوير والتحسن في الإدارة والتشغيل. والحال كذلك عندما أسلفنا فيما يخص حراج الرياض برأس ماله الكبير وعوائده المتصاعدة التي حظيت منها الأمانة بأكثر من 22,000,000 ريال سنويا، مقارنة بإيرادات سابقة لم تجاوز 6,000,000 ريال. والنتيجة الأهم أن نقلت الأمانة أعباء التشغيل للشركة فيما تفرغت للرقابة ومهامها الأصيلة، بالإضافة لاستعادتها أرض الحراج القديم للاستفادة منها في مشاريع أخرى. وعرجت الأمانة على ما قامت الشركة بتطويره في مشروع لحل مشكلة تجارة السكراب التي كانت مصدر إزعاج وخسارة على الأمانة، التي صارت اليوم مصدرا للعوائد الكبيرة وأزيلت أسباب المشكلات. يكفي أن حقق المشروع في الأشهر الستة الأولى لتشغيله عوائد مالية تجاوزت 20,000,000 من الريالات، آل نصفها بالتمام إلى خزينة الأمانة. وأيضا بيّنت المشروعات المستقبلية التي شرعت فيها الشركة كمركز الشرق لبيع قطع غيار السيارات المستعملة ومشروع بوابة الرياض التجاري، وجميعها تحصل الأمانة بعد الإنشاء والتشغيل على 50% من إيراداته. مثلت هذه الشراكة بين أمانة منطقة الرياض وشركة المعقلية نقطة تحول مهم وواعد في مجال العمل البلدي، لا تعزز وحسب التوجهات الرشيدة بإدماج القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع الخدمية والنفع العام، لكنها كذلك تمنح الجهاز البلدي أحد الأذرع الاستثمارية والإدارية والخدمية القوية والمهمة التي تعين أمانة منطقة الرياض في مهامها الجسام، وتسرع إيقاع تطوير وتشغيل واستثمار المراكز والمرافق الخدمية في المدينة، ضامنة موقع الأمانة في محل القيادة وفي صنع واتخاذ القرار ورسم السياسات والخطط المستقبلية لهذه المشاريع وغيرها من مشاريع بلدية أخرى. وفي ظني أنه يتوجب أن نعول على هذه المبادرة ومثيلاتها الكثير، وأحسب أنه إذا ما تم تبني هذا النهج سيتحسن أداء الخدمات البلدية بصورة ملموسة، وسيكون مردود نقل أعباء إقامة وتطوير وإدارة وتشغيل خدمات النفع العام أو ما شابهها من خدمات مستجدة عن كاهل الأمانة لمسؤوليات الشركات الشريكة، فإن الأمانة سيعاد لأدوارها الأصيلة موقعها في الرقابة وتوجيه التنمية الحضرية، وسنلمس خدمات بلدية أعلى جودة وتحصل على رضا من ساكني المدينة أكبر، وهي لا تبعد عن سياق التوجه العام الذي ينادي بزيادة الإيرادات الذاتية المباشرة للبلديات، بل تدعم جهودها في رفع مستوى خدماتها وتطوير إدارتها لمرافقها ولمشروعاتها وللأسواق والمساحات العامة. ومع تزايد العوائد نستطيع الحديث بشكل جدي عن إمكانية تعزيز الاستقلال المالي والإداري وإنتاج خدمات بلدية تستجيب لحاجات الناس الفعلية وتنال رضاهم وتترجم أهدافنا التنموية بصورة فاعلة ومبدعة، ولا تحرم منظومة الإدارة البلدية من عوائد مالية ومعنوية أعلى، ولا تعطل قيامها بأدوارها بحرية أكبر وجودة أفضل وفعالية وتميز أكثر وبما يخدم مواطنينا. نعم، كان الطموح أكبر وكان للأثر أن يكون أشمل، ولكن ومع كل ما واجهته المبادرة من محاولات إعاقة وتقزيم، إلا أنها وقفت عصية وأثبتت نجاحها وقدرتها على أن إنتاج الأثر المتوخى منها ومخاطبة من يريدون المستقبل بأن هناك ما يجب التنبه إليه. وإني لآمل أن تتوسع مثل هذه المبادرة وأن تستنسخ في مجالات وأنشطة بلدية أخرى، سواء في أمانة منطقة الرياض على وجه الخصوص أو في عموم القطاع البلدي بالمملكة. المبادرة مع شركة الرياض للتعمير 1424 هجرية 2003 ميلادية. أفضنا في سرد تجربة شركة المعقلية التي ما زلنا نراها مغامرة عظيمة حفت بالمعيقات والضغوط، وبما يكشف لمتابعيها جانبا من الواقع الصعب الذي تدور فيه منظومة القرار في مجال الإدارة البلدية، وبما يبين له حاجتنا لنظام بديل يقوم على مبادئ الإدارة المحلية وتحكمه قواعد اللامركزية المالية والإدارية الرشيدة. ولتجربة المعقلية صنو يختلف معها من حيث نمط ملكيته وهو واقع بكامله في دائرة القطاع الخاص. ظهرت شركة الرياض للتعمير إلى النور ترجمة لرؤية سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، التي رأت ضرورة لإيجاد أذرع استثمارية كفؤة وقادرة على النهوض بمتطلبات تطوير وإنماء المدينة جنبا إلى جنب مع مؤسسات العمل البلدي. ولا حاجة لدينا إلى الإفاضة في تفاصيل هذه المبادرة أو سرد ما تم اتخاذه من خطوات تخص تأسيسها، فقد أوفى سرد حكاية المعقلية رسم الحالة والنموذج بما يكفي دراسته ويبين طبيعة العوائق الإدارية وكيف تشكل آلة القرار مفرطة المركزية حداً على إمكانيات توسيع آفاق التنمية وعلى الإنماء المطلوب للمدن والبلديات. وكالمعقلية كان وجود الشركة مرتبطاً بهدف استحداث قطاع خاص احترافي عالي الكفاءة ومنضبط الأداء بمستطاعه العمل مع مثل هذه الشركات ومن له خبرة في النشاط البلدي وتنجح في استقطاب استثماراته وتكوين الشراكات الفاعلة معه. كان ذلك أمراً بالغ الأهمية، فمثل هذا القطاع المؤهل هو بحق أفضل شريك استراتيجي يعضد مهام الأمانة ويتشارك معها في اغتنام الفرص وتحويلها على المدى إلى ثمرات يجنيها المواطن، فيما يتحمل هذا القطاع مع الأمانة شطراً من المخاطر. كان لهذا القطاع وبما لديه من حوافز وقدرات أن يرتقي بالوضع البلدي وينتشله من أزمته ومما يعانيه من ضغوط ويعيده إلى دوره الأصيل المنسي، أي دور المنظم والمشرف والموجه، فيما يتخلى عن جزء معتبر من عمليات التنفيذ والتشغيل للقطاع الخاص، وبما ينمي الاستثمار في مجال الإنماء الحضري ويعود بالفائدة على رواد النمط من الاستثمار المهم. وليس هدف القطاع البلدي في ذلك حل مشكلة الإيرادات المحدودة والتحرر من ضغوطها المكبلة وحسب، وإنما زرع مفهوم جديد لتنفيذ أهداف العمل البلدي في ثقافة المديرين والمسؤولين والمطورين الحكوميين، بما يبعد عن المنحنى الجبائي الذي عشعش طويلاً في ثقافتنا المهنية، ويستوعب حقيقة المطلوب لإنجاز أهداف التطوير النوعي ومشاريع وأنشطة البلدية الملحة، بما يرفع من نوعية خدماتها المقدمة إلى المواطنين، ويرتقي بمستوى وأسلوب تقديمها، وهو كذلك يحد من مظاهر الترهل والتسيب والفساد في التعامل مع هذه الخدمات، ويقلص من تكدس العاملين في القطاع البلدي، فاتحاً الباب أمام الكفاءات الفنية للعمل في القطاع الخاص. كانت الرياض للتعمير قد تأسست كشركة مساهمة سعودية في عام 1414 هجرية 1993 ميلادية، بغرض أساسي هو المساهمة في تطوير وتنمية وسط مدينة الرياض. وفي هذا الوقت قدر صانع القرار أن إعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليعمل كذراع تطويري في المشاريع العمرانية والتجارية الكبيرة من شأنه أن يساند ما يقوم به القطاع العام والحكومي في هذا الخصوص. وصحيح أن التوجه في تأسيس الشركتين واحد كشركات للتعمير الحضري، إلا أن القصة على كل جانب مختلفة، وبالخصوص من زاوية علاقة الأمانة بهما. فشركة الرياض للتعمير مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وهي شركة مساهمة 100% وبرأس مال مليار دولار، ولا تملك الأمانة فيها ما يذكر. هذا على الرغم من بذل الأمانة جهودا كبيرة في تأسيسها، ورغم أن سمو أمير منطقة الرياض رئيسها الفخري وأمين مدينة الرياض هو رئيس مجلس إدارتها منذ التأسيس وحتى الآن. أما المعقلية فهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تكونت برأس مال أقل بكثير بلغ 100 مليون ريال فقط، وتوزعت ملكيتها عند إنشائها بالتساوي بين 4 مؤسسات حكومية وعامة أو شبه عامة، وهي أمانة مدينة الرياض والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والشركة العقارية. يبدو أن صاحب القرار في تنويعه للنموذجين بجعل شركة الرياض للتعمير مختلفة عن المعقلية فيما يخص ملكيتها ورأس مالها وأسلوب إدارتها، أراد أن يعطي الفرصة كاملة للمواطنين وللقطاع الخاص، وكذلك أن ينعتق من الدور الحكومي في إدارة الشركة. وجدير هنا أن نذكر أن الرياض للتعمير تأسست بعدما يقرب من 9 سنوات من تأسيس المعقلية، وهي فترة كافية لتقييم أداء شركة المعقلية ومدى توافقها ومسايرتها لطموحات صاحب القرار الذي أراد أن تكون الشركتان أذرعا تطويرية تتسابق في خطوات التطوير والتنمية لوسط الرياض، وأن تعملا في تكامل مع أهداف وأعمال القطاعات الحكومية فيما تتمتعان بحرية ومرونة وانعتاق من البيروقراطية الإدارية للحكومة. ويبدو أن شركة المعقلية في ذلك الوقت لم تواكب طموحات صاحب القرار سواء في سرعة التطوير أو في تنوع المشاريع. ومن تجربتي عبر حوالي 15 عاما في العمل البلدي، أخلص إلى أن النموذج المتوسط بينهما كان يمكن أن يكون هو الأفضل، وهو في أن تكون الشركة مملوكة بين القطاع العام والخاص مناصفة أو بنسبة أقل للقطاع الحكومي، ذلك لأن لكل قطاع ميزاته النسبية، وفي جمعهما تتعاظم الاستفادة من تلك الميزات ويكمل بعضهما البعض، خاصة في ظروف يكون فيها القطاع الخاص ضعيفاً ولا يملك الخبرة والتجربة الكافية للاستثمار والتطوير في الأنشطة البلدية التي عادة ما يقوم بها القطاع البلدي والحكومي، ويكون فيها القطاع العام روتيني العمل ومقيداً بأغلال البيروقراطية والأنظمة الإدارية، ويفتقد المستوى المطلوب من الاستقلالية المالية والإدارية. ما قامت به الأمانة في شركة المعقلية يبقى محاولة في هذا الاتجاه، ويظل الأمل في أن تتحول المعقلية الرياض القابضة إلى شركة مساهمة يطرح جزء من رأس مالها في سوق المال السعودي. سيعزز هذا في رأيي ما رسم لها في الأصل من توجه، وسيسهم في مرونة الشركة إدارياً ومالياً واستراتيجياً، وسيقلص من هيمنة القرار الحكومي، خصوصاً في ظل تتابع تغير المسؤولين الحكوميين وغياب معيارية لاستدامة التطوير، وأن لا يكون عرضة لتحول توجهات المسؤولين أو أن يكون موقوفاً على مدى قناعتهم الشخصية بالتوجهات التطويرية التي رسمت من سابقيهم. بالنسبة لشركة الرياض للتعمير، فقد سعت الأمانة إلى رسم علاقتها مع الشركة في صورة الشريك الاستراتيجي وعملت على جعل العلاقة الوثيقة بينهما سواء في مرحلة التأسيس أو من خلال نشاط الشركة في وسط الرياض. وكون سمو أمير منطقة الرياض رئيسها الفخري وأن الأمين رئيس لمجلس إدارتها منذ تأسيسها ميزات تدفع نحو إنجاز ما تتطلع الأمانة إليه، وأن تحظى بذراع استثماري وتطويري لها، وبناء جسر شراكة لتنمية المشاريع والخدمات التي تقوم عليها الأمانة وتستفيد منها المدينة وسكانها. تميزت شركة الرياض للتعمير وبالإضافة لخبرتها في الأسواق التجارية في إدارتها لسوق الجملة للخضار في جنوب مدينة الرياض، وكذلك سوق الخضار واللحوم في المرقب في وسط الرياض. وكانت النية من طرفنا في البداية نقل وتسليم جميع أسواق الخضار القائمة كعتيقة والربوة والشمال وغيرها مما تحتاج الرياض مستقبلا، هذا بالإضافة إلى الرغبة في نشر أسواق مركزية صغيرة في الأحياء تتولى بيع اللحوم والخضار ليسهل مراقبتها والإشراف عليها كما هو معمول به في سوق المرقب. هذه المشاريع، وكما أوضحنا سابقا عند الحديث عن شركة المعقلية، هي مشاريع ذات فرص ومزايا نسبية عالية، وتزيد هذه الفرص وتتعاظم عند الشراكة الفعلية مع القطاع البلدي. عندما أصبحت رئيسا لمجلس إدارة الشركة في عام 1418 هجرية 1997 ميلادية، لم أخف اندهاشي من عدم تملك الأمانة في هذه الشركة نصيبا يعادل ما بذلته وما ستبذله الأمانة من أجل نجاحها. كانت وما زالت ملكية الأمانة في الشركة لا تتعدى عددا قليلا لا يذكر من الأسهم، 4000 سهم بقيمة 40000 ريال من رأس مال الشركة الذي يعادل مليار ريال. ما زلت مستغربا من ذلك، فقد كان بإمكان الأمانة الدخول ببعض ممتلكاتها في وسط الرياض ضمن رأس المال على الأقل، ولو بما يساوي 25% أو 45% من رأس مال الشركة، الأمر الذي سيجعلها مختلفة عن شركة المعقلية، وذلك بوجود 75% أو 55% من الملكية في يد القطاع الخاص والأفراد من الأهالي، ويبرر كذلك كون الأمين رئيساً لمجلس إدارتها. شرعت في العمل، تحفزني قناعة بأن في الشركة إمكانيات استثنائية وأمامها فرص ذهبية بشراكتها مع الأمانة، وأن فائدة مشتركة يمكن جنيها لصالحهما ومن قبلهما ساكن هذه المدينة. كانت الشركة آنذاك على وشك الانتهاء من بناء وتشغيل مركز الخضار واللحوم في المرقب، إلا أن ما قامت به في أعمال بناء مشروع مركز التعمير، ذلك السوق التجاري المهم في وسط الرياض، لم يجاوز البدايات، وعانى تعثرا بسبب تراكم الخلافات بين الشركة والمقاول الموكل بالتنفيذ، الذي تزايدت وتعددت مطالبه المالية الإضافية. وفي خلال أقل من عام كنت أملك معرفة جيدة بالشركة، ولقيت فوق هذا من سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري للشركة دعما ومساندة غير محدودين، وبدا لي أن حماسه للشركة منقطع النظير، ويعني رهانه عليها لكي تقود التطوير والتنمية في وسط الرياض، وأنه يأمل أن تكون أداة لتحقيق بعض من أحلامه الكبيرة والكثيرة لمدينة أحبها وبذل الكثير من الوقت والجهد من أجل تطويرها وتنميتها. كان من بين أبرز مزايا الشركة التي لمستها تمتعها بأعضاء مجلس إدارة من رجال الأعمال البارزين والمتميزين، وكذلك بطاقة من إداري شاب يحمل طموحا واضحا ويملك أفكارا بناءة، ووضع مشاريع نوعية عدة على خارطة اهتماماته. فتعاونت وهذا الفريق وسعيت إلى تعزيزه بكفاءات سعودية شابة ومتخصصة، وكذلك بتفويض الصلاحيات المطلوبة للمدير العام للشركة. كل هذا وفي ذهني هاجس الوقت وضرورة استباقه للنهوض بالشركة، بالإضافة إلى ضرورة وضع إطار واضح وممكن التطبيق بكفاءة لشراكتها مع أمانة منطقة الرياض. عرضت في بداية الأمر فكرة اندماج شركتي المعقلية والرياض للتعمير في شركة واحدة، معتقدا أن ذلك قد يحقق الهدف المنشود ويوحد الجهد في التطوير، إلا أن الفكرة لم تجد الكثير من الاستحسان من كلا طرفي الشركتين مسؤولين وإداريين، وكان الخيار البديل المضي في التطوير لكل منهما على حدة. وفي عام 1424 هجرية 2004 ميلادية عرضنا فكرة رفع رأس مال الشركة ودخول الأمانة بحصص عينية مع مدير الشركة ومع أعضاء مجلس الإدارة، وكانت حصيلة المناقشات إيجابية وردود الفعل مبشرة، ورفع الموضوع إلى مجلس الإدارة في اجتماعهم اللاحق متضمناً شقين، الأول مقترح بنزع الشركة لملكيات الأراضي غرب طريق الملك فهد، وذلك بموجب الحق الحصري للشركة، والعمل على تهيئتها لتكون مقراً للبورصة المالية والخدمات التجارية المساندة. أما الثاني فكان مقترحاً برفع رأس مال الشركة بنسبة 50% وتغطيته حصرياً من قبل الأمانة التي تدخل كشريك مالك ومستثمر، بحيث تتم تغطية المبلغ من خلال مقايضة بعض مشروعات الأمانة الاستثمارية كالأسواق وغيرها، وحظي المقترحان باستحسان واسع، وتم تعزيزه بطلب من إدارة الشركة بالإسراع في الدراسة وجمع المزيد من المعلومات من أجل المضي قدماً في وضع آلية تنفيذية وجدول زمني، ومن ثم العرض على المجلس بالمتطلبات القانونية والإدارية. وأصل المقترح الأول أنه منذ عام 1403 هجرية 1983 ميلادية برز مشروع سوق الأوراق المالية كأحد اهتمامات سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وقد سبق للجنة التنفيذية العليا لمشروع تطوير منطقة قصر الحكم أن أصدرت قرارها في العام ذاته بتخصيص مساحة ضمن مشروع تطوير منطقة قصر الحكم يقام عليها سوق للأوراق المالية. وفي هذا الخصوص خاطب حفظه الله وزير المالية في عام 1405 هجرية 1985 ميلادية بشأن قرار اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض تحديد موقع في منطقة قصر الحكم لسوق الأوراق المالية في مدينة الرياض في حال اتخاذ الجهات المختصة قراراً بإقامته في المملكة، ليكون عنصراً من عناصر تطوير تلك المنطقة. وجدد حفظه الله في خطابه لوزير المالية في عام 1407 هجرية 1987 ميلادية تأكيد رغبته في احتضان مدينة الرياض لمقر سوق الأوراق المالية متى تقرر إقامة هذا السوق في المملكة. أقر مجلس الشورى في نهاية عام 1423 هجرية 2003 ميلادية نظام سوق الأوراق المالية ورفعه للمقام السامي في ذلك الوقت، وبناء على ذلك رفعت لسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز خطابا أبديت فيه استعداد الأمانة أو شركة الرياض لدراسة إنشاء مقر سوق الأوراق المالية على واحدة من الأراضي التابعة للأمانة أو الشركة في منطقة قصر الحكم، فذلك من شأنه تعزيز دور المنطقة كمركز تجاري وإداري للمدينة. وبناء عليه كتب حفظه الله لوزير المالية وللمرة الثالثة تذكيرا برغبته في أن تكون الرياض وتحديدا منطقة وسط المدينة مقرا لسوق الأوراق المالية، ووجه حفظه الله بتشكيل لجنة من ممثلين عن الأمانة ومركز المشاريع والتخطيط ووزارة المالية وشركة الرياض للتعمير لدراسة الموضوع. رفعت نتائج الدراسة لمقامه وفيها مقترحان، الأول بشأن مشروع البورصة المالية والخدمات التجارية المساندة، والثاني بشأن مقترح بزيادة رأس مال شركة الرياض للتعمير. وأبدى حفظه الله تأييده ودعم المقترحين، وقام بمخاطبة وزير المالية بخصوص مقترح الأمانة والشركة المتعلق بمشروع البورصة المالية والخدمات التجارية المساندة. كان الحماس لفكرة البورصة عالياً، خاصة أن مثل ذلك المشروع لو تم سيحيي وسط مدينة الرياض وسينشئ حياً مالياً عالمياً كما هو في بعض العواصم العالمية، وسيكون دافعاً لمزيد من تطوير أحياء وسط الرياض تتمكن بها الأمانة من الإسراع في إزالة الأحياء المتهدمة في وسط المدينة التي لم يعد بالإمكان المحافظة عليها مع الإبقاء على تلك الأجزاء التي ما زالت بحالة يمكن ترميمها وإعادة إحيائها. ذهبت الأمور وللأسف نحو عدم رغبة وزارة المالية في دعم المقترح، وتبين فيما بعد أنها قد شجعت المؤسسة العامة للتقاعد على شراء أرض في شمال الرياض وإقامة مشروع استثماري كمركز مالي، وتم البدء في الإنشاء من قبل المؤسسة على موقعهم بشمال الرياض، وبذلك ذهبت فرصة استثمار وتطوير استثنائية كان من شأن وجودها في وسط المدينة تحقيق طفرة إنمائية. ورأى الشركاء في الأمانة والشركة أن موضوع البورصة قد انتهى بذلك ووجب قفل هذا الملف، ومضينا في الدفع لإنجاز المقترح الثاني بإدخال الأمانة شريكا بحصص عينية ترفع رأس مال الشركة لمستوى يمكنها من تكوين محفظة استثمارية عريضة. وفي عام 1426 هجرية 2006 ميلادية رفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية مقترح بزيادة رأس مال شركة الرياض للتعمير ودخول الأمانة بحصة عينية تشمل أسواق الخضار في شرق وشمال الرياض وما قد يناسب في المستقبل من مشروعات. وبينا جدوى هذا المقترح ومردوده من النواحي المالية والإدارية والخدمية على أمانة منطقة الرياض وعلى الشركة وعلى المدينة. وفي خلال شهر رفع سمو الوزير تأييده للمقترح إلى رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، طالبا الموافقة على مبدأ المشاركة وفق مقترح الأمانة، حتى يتسنى للأمانة مباشرة الإجراءات التنفيذية، مع التوضيح للمقام السامي بأن جميع هذه الإجراءات ستخضع لتمحيص الوزارة وموافقتها المسبقة. وحقيقة الأمر أن الإجراءات لم تتحرك كما ينبغي، فتوجيه الديوان بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع أحاله لدائرة من الأخذ والرد، وفيها كثرت الاستفسارات وبما أطال الوقت، وبدل محل الطرح من مقترح واضح برفع رأس مال الشركة ومشاركة الأمانة في ذلك إلى مناقشة سعودة أسواق الخضار وما تم فيها من جهود. كل هذا رغم التزام الأمانة والشركة بالسعودة الكاملة لمشاريع النفع العام ومع طول الجدال وتزامن الموضوع مع ما ذكرناه سابقا على ما تم على مقترح الأمانة بشأن رفع رأس مال شركة المعقلية وتحفظ الوزارة على تسليم الأمانة أيا من أسواق النفع العام لشركة المعقلية. انتهينا إلى قناعة بأنه لا سبيل إلى تحقيق رغبة الأمانة في الشراكة، وأن ما وضعناه من أفكار بات يتعرض للإجهاض لأسباب وغايات لا يعرفها إلا أعضاء اللجان المشاركة. كان من الحكمة حينها أن نترك الزمن ليمضي، لعل جديدا يأتي ليحل هذا الإشكال ويرفع العثرة، أو تبرز الفرصة مجددا لإعادة طرح الموضوع. ورأينا خفض سقف طموحاتنا في ظل هذه الأجواء دون التضحية بأمل أن ترى المبادرة النور، ومضينا في الاستجابة لاستفسارات اللجنة وطلباتها، وبالتوازي سرنا في تنفيذ مبادرتنا الأخرى والخاصة بشركة المعقلية. وبالفعل مضى الزمن ولم ترى المبادرة النور أو حتى بصيصا منه. لذلك وفي عام 1432 هجرية 2011 ميلادية أعدنا رفع المقترح، آملين أن تكون التجربة في شركة المعقلية مشجعة، وأن يؤخذ في الحسبان سجل إنجازات شركة الرياض للتعمير عبر 15 عاماً، ومنها تأسيس وتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع نوعية ناجحة وذات عائد تطويري وخدمي جيد للمدينة وسكانها، علّه أن يكون شفيعاً لها، ويدفع جهة القرار إلى النظر للموضوع بنظرة مختلفة وإيجابية. نذكر هنا بأنه في عام 1418 هجرية 1997 ميلادية، حيث الشركة في بداياتها ولم يمض على تأسيسها 5 سنوات، قد أتمت أعمال إنشاء سوق اللحوم والخضار في المرقب على مساحة تقدر 13,000 متر مربع. وبالنسبة لمشروع مركز التعمير، وهو مشروع بالغ الأهمية، فقد سعينا إلى فض الخلاف بين الشركة والمقاول، وبحمد الله تمكنت الشركة من النهوض واستعادت عجلة تطوير المشروع وبنائه دورانها بكفاءة. واستمرت الشركة بعدها في طرح عدد من الأفكار والمبادرات إلى حيز الوجود. حققت الشركة في عام 1435 هجرية 2014 ميلادية نمواً متصاعداً في أصولها وأرباحها، حيث تجاوزت أرباحها السنوية 294 مليون ريال بعد أن كانت تبلغ بالكاد 24 مليوناً من الريالات، وكانت قد تخلصت من كل ما عليها من قروض وفق قوائمها المالية المعلنة، واستمرت تمارس أنشطتها في الاستثمار في مشاريع الخدمات والنفع العام تنفيذاً وتشغيلاً وإدارة، كإدارة وتشغيل الأسواق والمراكز، وكذلك الاستثمار في المشاريع العقارية السكنية والتجارية كتخطيط وتطوير وتهيئة الأراضي في وسط المدينة وأطرافها، ولم تكل عن تطوير بنيانها وهياكلها. فحرصت الشركة على توظيف وتشغيل كوادر وطنية مؤهلة لتتخطى نسبتهم 3/4 الكادر العامل في الشركة، وهو الأمر الذي حظي بالتكريم والإشادة. فحصلت الشركة على جائزة الأمير نايف للسعودة عام 1431 هجرية 2010 ميلادية. بيّنت هذه الشركة وبحق كيف يمكن بناء الأذرع الاستثمارية والتنفيذية المعاونة للمؤسسات البلدية، وكانت سنداً للأمانة معيناً في إنجاز المزيد من المشاريع الخدمية التي تعود بالنفع والفائدة على سكان مدينة الرياض. ولعله من المهم ذكر بعض من هذه المشاريع التي أنجزتها الشركة وتعلقت بالعمل البلدي وتنمية المدينة في خلال السنوات الماضية، فمنها التخطيط الكامل وإقامة البنية التحتية لحي تلال الرياض السكني التجاري الذي أقيم على مساحة 1,000,000 متر مربع شمالي الرياض، ومثله مدينة الشروق والخدمات الفنية، وهو حي سكني وتجاري يقع على مساحة 3,000,000 متر مربع في شرق الرياض. وقامت أيضاً بإنجاز سوق التعمير لتجارة الخضار والفاكهة بالجملة، ومركز التعمير للنقل العام، وسوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء، ومركز مزاد التعمير الدولي للسيارات. هذا علاوة على توليها تطوير وتهيئة منطقة الظهيرة وسوق رياض التعمير ومستودعات التبريد والتجميد. ومن المشاريع تحت التنفيذ التي تستثمر فيها الشركة وتقوم بتطويرها سوق اعتقال الفواكه والخضار، وهو أحد الأسواق الرئيسية والمهمة والقديمة في مدينة الرياض التي سبق أن حاولت الأمانة تطويره مراراً إلا أنها لم تتمكن من ذلك نظراً لعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، فكان أن طرحته للمنافسة أكثر من مرة ولم تجد في المتقدمين الجدية في التطوير أو الرغبة في البذل على تصاميم مميزة وبناء مشروع نوعي. لذلك لم تجد الأمانة بداً من أن تقوم بعمل التصاميم المعمارية والهندسية لمشروع عتيقة وبما ترغب أن يكون عليه من عناصر وخدمات ومواصفات. وكانت الرغبة في عمل مشروع يكون مختلفاً ومؤصلاً لسوق شعبي كان وما يزال في ذاكرة سكان المدينة ومقصداً لهم لشراء حاجاتهم من الفواكه والخضار والتمور، أن تحافظ على ميزة تفرده في أن يكون مزاراً بالإضافة لكونه سوقاً عاماً. بعد طرح المشروع للمنافسة العامة واشتراط الأمانة أن يكون التنفيذ حسب التصاميم المرفقة مع المنافسة، فقد تمت ترسية المشروع على أحد الشركات من القطاع الخاص، إلا أن الشركة تعثرت في المشروع ولم يتم البدء فيه مطلقاً. كان على الأمانة سحب المشروع وإعادة طرحه رغم ما يعنيه ذلك من طول الإجراءات وما تتطلبه إعادة الطرح من جهد ووقت أكثر، فيما لا تتوافر أدنى ضمانة بأن من سيتقدم أو يرسع عليه المشروع سيكون أحسن حالاً من سابقه. ولحسن حظ الجميع انتهى الأمر بالاتفاق بين الشركة الخاصة وشركة الرياض للتعمير وبموافقة ومباركة الأمانة بأن تتنازل الأولى للثانية عن المشروع بشروط مالية محددة بينهم لا تتدخل فيها الأمانة، وأسندت المسؤولية لشركة الرياض للتعمير التي شرعت في الإنشاء والتطوير، والجميع على أمل أن ينتهي المشروع قريباً ليكمل وغيره من المشروعات المخططة والاستثمارات المطروحة للبحث مسيرة هذه الشركة. مبادرة رخص البناء الفورية 1427 هجرية 2006 ميلادية سبق للتنظيم والتسهيل وإشراك القطاع الخاص. إذا أردت أن تقضي على الفساد فسهل الإجراءات والعكس صحيح. هذه العبارة سمعتها وسمعها الكثير من المسؤولين في منطقة الرياض من سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. كان حفظه الله يحث الجميع على تسهيل الإجراءات والاهتمام بالمواطنين ومعاملاتهم وعدم التضييق عليهم أو محاباة أحد على آخر، وكان أيضا يحب النظام والالتزام به من الجميع، إلا أنه في الوقت نفسه يمقت التعقيد والتشدد والتنطع في وضع الأنظمة وتفسيرها. وفي ذلك الإطار دعم حفظه الله توجهات ومحاولات الأمانة في الجمع بين الالتزام بالأنظمة وتطبيقها وبين تسهيل الإجراءات على المواطنين. يعد برنامج الرخص الفورية برنامجاً رياديًا في التعامل مع الإجراءات، استطاعت الأمانة من خلاله كسر الدائرة المغلقة التي تدور فيها إجراءات الرخص في البلديات، وتمكنت الأمانة من اختصار الوقت أو بالأحرى إلغاء الانتظار لأشهر أو أسابيع كلياً. إضافة إلى ذلك أسهم البرنامج في التعزيز من مستوى النزاهة والعدالة والمساواة والوضوح للإجراءات والضوابط البلدية. نشأت فكرة البرنامج عام 1427 هجرية 2006 ميلادية، وفي عام 1429 هجرية 2008 ميلادية بدأ التطبيق الاختياري للبرنامج على استعمالات المباني السكنية، وفي عام 1430 هجرية 2009 ميلادية بدأ التطبيق الإلزامي له على الاستعمالات الصناعية كالورش والمستودعات. وفي عام 1432 هجرية 2011 ميلادية تم إلزام المكاتب الهندسية بإصدار الرخص الفورية للفلل والقصور من خلال بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، وقد اكتمل الإطار العام للبرنامج في عام 1433 هجرية 2012 ميلادية بإصدار الرخص الفورية للأبراج السكنية والمكتبية والتجارية للمباني المتعددة الأدوار. اعتمد في تأسيس برنامج الرخص الفورية على فلسفة إدارية تتمثل في خمسة جوانب هي الوضوح والثقة والشراكة والمتابعة ومن بعدها الحزم. الوضوح في اشتراطات البناء والأنظمة والتعليمات البلدية المنظمة لذلك وجعلها متاحة للجميع وبكل دقة. الثقة في المواطن وفي المكاتب الهندسية انطلاقاً من أن الملتزمين بالنظام هم الأغلبية ولا يصح معاملة الأغلبية على أنهم مخالفون. الشراكة في تعامل الأمانة مع المكاتب الاستشارية كشريك موثوق يوكل إليه التحقق من استيفاء شروط رخص البناء وانطباق الاشتراطات قبل تقديم المخططات، وتتم المتابعة اللاحقة للتأكد من صدق ودقة ومصداقية ما قدم ومدى التزامه بالأنظمة والتعليمات. المتابعة التأكد اللاحق من انطباق التعليمات بعد إصدار الرخصة وليس قبلها. أما الحزم ففي تطبيق النظام، وذلك بإيقاف رخصة العمل لأي مخالفة يتم اكتشافها أثناء المتابعة اللاحقة، ويتحمل المكتب الهندسي المصمم تبعات المخالفة بما فيها تطبيق النظام على المكتب نفسه وإيقافه عن العمل إن لزم الأمر ذلك. تتلخص فكرة الرخص الفورية من الناحية التطبيقية في ثلاثة جوانب: الأول تحديد وتوضيح نظم واشتراطات وضوابط البناء بكل دقة وإتاحتها كمعلومة للجميع بما في ذلك وضعها على موقع الأمانة الإلكتروني. الثاني التزام المكتب الهندسي المصمم ضمن اتفاقية قانونية مع الأمانة بهذه الضوابط وتحمل مسؤولية أي مخالفة لها في المخططات والوثائق المقدمة منه. والثالث احتفاظ الأمانة بحقها في المتابعة اللاحقة بعد إصدار الرخصة واتخاذ اللازم في تطبيق التعليمات على المبنى وعلى المكتب الهندسي متى ما ثبت تقديمه لمخططات ووثائق غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة. من الجميل أن إحدى إيجابيات مبادرة الأمانة في إصدار الرخص الفورية أن استلزم تحقيق تنفيذها بعض المتطلبات الضرورية لتهيئة المناخ الداخلي للبلديات ومنظومتها الإدارية وتمكينها من الانطلاق بالمبادرة. والأجمل أن المبادرة دفعت الأمانة لعدد من المبادرات الأخرى، سواء تلك اللازمة لمتطلبات سابقة لإطلاق المبادرة أو غيرها من المبادرات المكملة والمتكاملة معها. وكان من تلك الخطوات التنظيمية والتطويرية الاستباقية والمكملة تبني التعاملات الإلكترونية، حيث استطاعت بعد عمل دؤوب وجهد كبير من وضع جميع أنظمة البناء على موقعها الإلكتروني وتمكين المواطنين والمكاتب الهندسية من الاستعلام عنها بيسر وسهولة. واستحدثت الأمانة وكنوع من خصخصة بعض المهام مشروع الإدارة المركزية لرقابة المباني والمنشآت، وكلفت أحد المكاتب الاستشارية بالإشراف على المشروع وتقديم الدعم الفني له، وذلك لدعم وتنظيم وتطوير وتكثيف الرقابة على المنشآت بهدف رصد وإيقاف المخالفات منذ بدايتها. كما عززت الأمانة أيضاً من مبدأ اللامركزية، حيث تم إنشاء إدارة لرخص البناء في كل بلدية من البلديات الفرعية 15، وتم تفويض الصلاحيات اللازمة تبعاً لذلك. وتبنت الأمانة إعادة تأهيل مقرات إدارات رخص البناء تقنياً وجعلها كمراكز خدمات العملاء. وأخيراً رفعت الأمانة من مستوى العلاقة مع المكاتب الاستشارية بأن تبنت عقد عدة دورات واجتماعات وورش عمل، نتج عنها أن أصبح عدد المكاتب الهندسية المسجلة والمرتبطة إلكترونياً بالأمانة آنذاك 328 مكتباً هندسياً من أصل 375 مكتب. تدرج تطبيق وظهور بوادر القبول والنجاح للمبادرة حتى بلغ إجمالي الرخص الفورية التي صدرت عن الأمانة حتى عام 1433 هجرية 2012 ميلادية 11155 رخصة للفلل السكنية و856 رخصة للورش والمستودعات و93 رخصة للعمائر و6 رخص للأبراج السكنية والمكتبية. وكان من ضمن المشاريع التي تم إصدار رخصة فورية لها مشروع لوزارة الإسكان يقع ضمن أرض مطار الملك خالد بمساحة 5 ملايين متر مربع وبعدد يقارب 7000 وحدة سكنية. وتوالى الإقبال على المبادرة من المكاتب الاستشارية، وزاد تمكن وخبرة مهندسي الأمانة من التعامل مع المبادرة، حتى أن الأمانة أصدرت خلال الفترة من عام 1435 هجرية إلى عام 1436 هجرية 27479 رخصة بناء فورية تشتمل على العمائر المتعددة الأدوار والأبراج السكنية والمكتبية والتجارية وعمائر النظام المطور على المشروع والمباني التجارية والأسواق المركزية والمباني الخدمية. نالت أمانة منطقة الرياض بحمد الله ونتيجة لنجاح مبادرتها في تأسيس وتطبيق برنامج رخص البناء الفورية عددا من شهادات التقدير، وحصلت على عدد من الجوائز التقديرية. فعلى سبيل المثال، أثنى معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في خطاب عام 1429 هجرية 2008 ميلادية على برنامج الرخص الفورية مشيدا به لما فيه من تيسير إجراءات منح رخص البناء، وأنه يهم الهيئة كما يهم الأمانة لكون ذلك من الأمور الوقائية لحماية النزاهة والحيلول دون لجوء ضعفاء النفوس لما هو محظور، وسدا للثغرات التي قد ينفذ منها هؤلاء، كما رفعت الهيئة العامة للاستثمار عام 1430 هجرية 2009 ميلادية شكرها لسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ولأمانة منطقة الرياض على إنجاز مبادرة الرخص الفورية مشيدة بها، ومشيرة إلى أنها أسهمت في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر استخراج التراخيص من المرتبة 50 إلى المرتبة 30 في برنامج التنافسية العالمية لتحسين بيئة الاستثمار للعام 2010 على مستوى العالم. وكان إصدار رخص البناء الفورية أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في حصول أمانة منطقة الرياض على جائزة منظمة المدن العربية فرع استخدام وتطبيق الحاسب الآلي عام 1431 هجرية 2010 ميلادية. وبالمثل، فقد حصلت مبادرة أمانة منطقة الرياض للرخص الفورية على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية فرع تعزيز الاقتصاد الوطني من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 1431 هجرية 2010 ميلادية. وتم تتويج هذا الإنجاز في عام 1433 هجرية عند زيارة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية للأمانة، حيث وجه بعد عرض المبادرة عليه جميع أمانات المملكة بالاطلاع على تجربة أمانة منطقة الرياض للرخص الفورية للمباني والعمل على تطبيقها، مشيدا بتجربة الأمانة في تطبيق هذا التنظيم، معتبرا سموه ذلك إنجازا يحتذى به. أسست مبادرة الرخص الفورية بحمد الله لمنظومة متكاملة من المبادرات والأعمال اشترك فيها القطاع العام مع القطاع الخاص للرفع من مستوى المسؤولية وجودة الإنجاز وتسهيل الإجراءات، كما أسهمت في تعاظم رضا المواطنين ورجال الأعمال. وقد أثمرت مبادرة الرخص الفورية وحفزت وستستمر مبادرات وترتيبات فنية وإدارية كثيرة لتحسين وترتيب بيئة العمل البلدي الفنية والإدارية، ورفعت مستوى النزاهة والمهنية بين منسوبي القطاع البلدي، كما حققت العدل والمساواة بين المواطنين كافة. وكان من ثمار المبادرة توجه الأمانة للمزيد من اللامركزية الإدارية وإلى التوجه لخصخصة بعض المهام الفنية من الرقابة على المنشآت إلى تطبيق شروط البناء وإصدار الرخص. آمل أن تستمر العبارة الحكيمة: إذا أردت أن تقضي على الفساد فسهل الإجراءات، والعكس صحيح في الربط بين تسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد في ذهن جميع العاملين في القطاع البلدي الذين يبذل أغلبهم جهودا حثيثة ويقومون بأعمال إيجابية كثيرة ومتعددة. فتسهيل الإجراءات ليس بالأمر السهل، ولكنه يستحق الإنجاز لنتائجه الإيجابية وما يصاحبه عادة من تطوير تنظيمات كثيرة في صالح الارتقاء بالعمل البلدي ورفع مستوى رضا الناس وتطوير مستوى خدماتهم. مبادرة برنامج نظام الرقابة المركزية 1428 هجرية 2007 ميلادية. شكلت المخالفات لنظام البيئة في المساكن الخاصة والتجارية النسبة الأعلى من المخالفات البلدية، وكانت نسبة كبيرة من مراجعات مراجعي الأمانة يومياً تتعلق بمخالفات بنائية، معظمها إما زيادة في نسبة البناء أو نقص في بعض الارتدادات أو خلافه. لم تتولد لدي القناعة ببعض أنظمة البناء مطلقاً، خاصة تلك التي تحد من توسع المواطن أو التي لا تراعي الظروف الاقتصادية لبعض من فئات المجتمع، وهي في الوقت نفسه ليس لها تأثير يذكر على المجاورين أو على الحي السكني بالعموم، ولكن نظام البناء هو نظام عام لمدن المملكة جميعاً، وعلى جميع البلديات الالتزام به، وكانت بعض شكاوى المواطنين تسبب حرجاً كبيراً لقناعتي باحتياج المواطن لبعض زيادة في البناء، ولكن في الوقت نفسه لا بد من تطبيق النظام، ويجد المرء نفسه فيها بين خيارين صعبين كلاهما مر. فما الضير في أن يسمح للمواطن أن يتوسع في البناء في سطح منزله ببناء غرفة أو مستودع أو صالة ألعاب أو غيرها، أو حتى شقة لأحد أبنائه، خاصة أن روح النظام كانت تهدف لعدم كشف المجاورين أو للاعتلاء بدور إضافي عن الدورين المسموح بهما للاستخدام السكني. وكان النظام ينص على ألا يزيد البناء عن 10% من مساحة السطح، وأن تعالج أي مخالفات بالإزالة الفورية. كانت الممارسة البلدية في ذلك متنوعة بين الإزالة والغرامات بحدها الأعلى أو بالاثنتين مجتمعة على بعض أجزاء المخالفة. ولقناعة الأكيدة بحاجة المواطنين لبعض الزيادة في المساحات البنائية، فقد اخترت الاصطفاف مع المواطن في ذلك الجانب، وأن نأخذ بروح النظام لا نصه، وأصدرت قراراً حينها برفع المساحة البنائية المسموح بها في أسطح الاستعمال السكني من 10% إلى 30%. بالطبع وصلني بعض الملاحظات من زملاء كانوا يعتقدون أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد تعترض على مثل هذا، ولكن قناعتي وقناعة بعض الزملاء كانت أن الخطوة إيجابية جداً وفي مصلحة المواطن والتسهيل عليه، وفي الوقت نفسه في مصلحة الأمانة، وإن كانت ستقلل بعض الإيرادات من المخالفات، لأنها ستقلل أيضاً من أعداد المخالفين والمراجعين، وكذلك ستقلل من التكلفة الفنية والإدارية لمتابعة مثل هذه المخالفات وضبطها وتصحيحها. وهذا بالفعل ما كان، فقد كانت النتيجة والتجاوب إيجابية لدرجة شجعتنا لرفع نسبة البناء في الأسطح إلى 50% شريطة عدم فتح أي نوافذ أو فتحات جهة المجاورين. كان في مثل هذه الخطوة سعة للمواطنين في التوسع في منازلهم وسد بعض من احتياجاتهم السكنية، وقوبلت بالرضا عن الأمانة، لأنها أرسلت رسالة إيجابية في أن الأمانة ليست فقط لملاحقة الناس وتغريمهم ومعاقبتهم، بل إن فيها من الجانب الإنساني في تلمس احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم ما قد يكون أكثر من توقعاتهم، وبحمد الله. وبعد مبادرة الرياض بذلك حذت حذوها بالتطبيق أكثر البلديات في المملكة. بالطبع لا تقتصر المخالفات البنائية على ما ذكر أعلاه، بل تتعدى بكثير زيادة غرفة أو اثنتين في السطح للاستعمال الشخصي. هنالك أنواع متعددة ومختلفة من المخالفات تضع الأمانة أمام الأمر الواقع، مثل زيادة أدوار البناء أو الزحف بالبناء على جزء من أرض الجار، أو عدم الاعتراف بأحد الارتدادات والبناء على الصامت. كل هذه مخالفات لا يمكن قبولها ولا يمكن معالجتها بالغرامات، لأن فيها ضرراً على آخرين مجاورين، ولأن كثيراً من مرتكبيها على استعداد لدفع الغرامة لأنهم يرون في ذلك مصلحة لهم. وتصحيح مثل هذه المخالفات لا يتم إلا بالإزالة، وفي معظم الحالات تصعب الإزالة لأن في ذلك ضرراً وتكاليف كبيرة، فلا يمكن إزالة مبنى كامل من أجل تحقيق الارتدادات. المحصلة أن مثل هذه المشكلات من المخالفات تبقى معلقة لفترات طويلة تصل أحياناً لعدد من السنوات، تطول فيها الإجراءات واللجان، وتصل المحاكم في بعض الحالات، وللأسف يلحق الأمانة بعض اللوم لعدم كشفها المخالفة في حينها، وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه، لأن أعداد الرخص التي تصدر أكثر بكثير من طاقة الجهاز الفني الإداري للرقابة في البلديات. زد على ذلك مستويات التحايل المتعددة والمتنوعة من طرف بعض المخالفين. من هنا نشأت لدى الأمانة فكرة المبادرة لتأسيس برنامج للرقابة المركزية على المباني والمنشآت. بنيت فكرة البرنامج على تعزيز قدرة وهيبة الأمانة في تطبيق النظام وضبط المخالفات أولاً بأول. لذلك تم الانطلاق بتصميم البرنامج على أنه مشروع رقابي توكل مهمة تنفيذه لجهة فنية قادرة، واستهدفت الأمانة تحقيق مجموعة من الأهداف في آن واحد، منها على سبيل المثال لا الحصر تمكين الأمانة وتعزيز قدرتها ورفع كفاءتها في المتابعة والضبط وبصفة دورية ومتكررة لمراحل البناء في جميع المباني السكنية والتجارية، وتعزيز مستوى الرقابة المهنية والاحترافية على جميع المباني تحت التأسيس في المدينة، رفع العبء الإداري والفني من على كاهل الأمانة وتفريغها لمهمة المتابعة والتطوير والإشراف، وذلك بنقل مهمة الرقابة من القطاع البلدي إلى القطاع الخاص، رفع العبء المالي عن الأمانة والتوفير عليها، وذلك بتقليص جهاز الرقابة الفني والإداري الخاص بالرقابة على المباني إلى حده الأدنى، ونقل المهمة للقطاع الخاص على أن يتم تمويل البرنامج من إيراداته، خاصة أن البرنامج سيمكن الأمانة من رفع كفاءتها في تحصيل الإيرادات من الرسوم والغرامات. عند طرح الأمانة لمشروع برنامج الرقابة المركزية، تمت الإشارة وكأحد المبررات إلى الاتساع المستمر لرقعة البناء وتطورها بشكل كبير وسريع بمدينة الرياض، وأن من الضروري استحداث مشروع الرقابة المركزية لدعم وتنظيم وتطوير وتكثيف الرقابة على المنشآت بهدف إيقاف المخالفات منذ بدايتها، وذلك من خلال القيام بدوريات روتينية في جميع الشوارع والطرق التي تقع ضمن حدود مدينة الرياض وبشكل دوري لمراقبة الأنشطة من إنشاء مباني جديدة أو الإضافات في المباني القائمة أو أعمال الترميم والتعديل الداخلية للمباني القائمة ومعاينة أنشطة البناء والتأكد من مطابقتها للرخصة والمخططات المعتمدة. يمكن تعداد بعض من أهداف مشروع الرقابة المركزية المتمثلة في تفعيل الدور الإشرافي على المباني والمنشآت للحد من مخالفات البناء بمختلف أنواعها ورفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع بضرورة احترام أنظمة البناء وعدم تجاوزها والتقيد بالمخططات المعتمدة ورخص البناء الصادرة من الأمانة، إضافة إلى منع الضرر عن المجاورين جراء المخالفات التي تحدث جرحاً للخصوصية والتعدي على الملكية، وإيجاد سجل وثائقي إلكتروني مزود بالمعلومات الرقابية ومعلومات المالك وصور للمشروع من على الطبيعة من بدايته لنهايته. هذا فضلاً عن المحافظة على البنية التحتية للمدينة من خلال رفع تقارير عن المخالفات التي تحدث على الأرصفة والطرق والشوارع والمرافق العامة، لتتم محاسبة المخالفين وإصدار إشعارات وقف العمل للمواقع المخالفة سواء لكامل المشروع أو الجزء المخالف فقط، ورغبة من الأمانة بالتسهيل على المواطنين من المراجعات في مقرها ومقر البلديات الفرعية التابعة لها، فقد اعتمدت أن يتم التوقيع على الضوابط والشروط المنظمة للبرنامج من خلال المكاتب الهندسية والاستشارية التي يتعامل معها المواطن، وشددت الأمانة أن على المكتب المصمم للمشروع تأمين تلك الضوابط والشروط المنظمة لعملائه ضمن مكتبه، ليتم التوقيع على الإقرار من المكتب الهندسي أو الاستشاري المشرف من قبل المالك ومن مالك المشروع وبحضور ومعرفة مدير المكتب الهندسي أو الاستشاري المشرف من طرف المالك. في تقرير لأمانة منطقة الرياض نشر عام 1435 هجرية 2014 ميلادية، أشير إلى أن الأمانة ومنذ انطلاقة برنامج الرقابة المركزية في عام 1428 هجرية 2007 ميلادية حققت إنجازاً متميزاً، وذلك بالخروج ببيئة عمرانية متطورة تمثلت في تخفيض عدد مخالفات المباني والمنشآت بنسبة كبيرة، مع توقعات بأن يتواصل انخفاض المخالفات بمعدلات كبيرة. وكشف التقرير أن مشروع الرقابة المركزية على المباني والمنشآت منذ انطلاقته بالرياض زاد من نسبة وعي المواطنين وأصحاب المشاريع المعمارية ومعرفتهم بأنظمة وضوابط البناء واحترامها والالتزام بها بشكل ملحوظ، وأسهم بدور ملموس وأساسي في خفض مخالفات المباني والمنشآت في منطقة الرياض. ونوه التقرير بتعاون المواطنين وحرص أغلب المراجعين على الالتزام بالنظم والشروط التي تضمنتها لائحة الضوابط والشروط، لا سيما مبادرة أرباب المشاريع الكبيرة بالتعاقد مع المكاتب الهندسية لتنفيذ مشاريعهم بما يسهل عليهم الكثير ويجنبهم مغبة الوقوع في مخالفات البناء. تم كذلك الإعداد لعمل موقع إلكتروني لمشروع الرقابة المركزية يحتوي على جميع المعلومات عن المشروع، كما يحتوي على خدمات التسهيل على المكاتب الهندسية والمواطنين، فضلاً عن تطبيق للهواتف الذكية. تطبيق رقابة المباني يتيح للمستخدمين سرعة الاتصال المباشر من خلال التقاط صور لأي مخالفة أو إرسال صور موجودة مسبقاً في الهواتف المحمولة وإرسالها عبر التطبيق للجهة المختصة لمعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يحدد البرنامج موقع المبلغ للمخالفة آلياً على الخريطة الرقمية لأمانة منطقة الرياض، وبذلك يتم إشراك المكاتب الهندسية والمواطنين في كشف المخالفات وتنمية الشعور بمسؤولية المحافظة على الضوابط والشروط والالتزام بها. وأكد تقرير أمانة منطقة الرياض على أن تطبيق برنامج رقابة المباني يعد من أهم مخرجات مشروع الرقابة المركزية لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال، كما يهدف التطبيق إلى تمكين سكان مدينة الرياض من الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت في أحياء وشوارع مدينة الرياض. كما يقوم الموقع الإلكتروني بالتعامل مع جهات عدة، بداية مع الأمانة ومنسوبيها ومرورا بالشركات والمكاتب الاستشارية حتى أصحاب المشاريع. تشجعت الأمانة لتبني المزيد من هذا التوجه، وذلك فيما يخص الرقابة في صحة البيئة على المطاعم ومخازن الأغذية وكل ما له علاقة بصحة البيئة. ولن نسترسل في شرح مشروع الرقابة الصحية لأنه شبيه ببرنامج الرقابة المركزية على المباني ومر بعدد من الظروف والمعطيات المشابهة له، مع أن مشروع الرقابة المركزية على المباني قد خرج لحيز الوجود والتطبيق، إلا أن الأمور لم تسر في البدايات كما ينبغي، حيث لم يسلم المشروع من تدخلات ومقص وزارة المالية. فأذكر أنه بعد طرح المشروع في منافسة بين عدد من المكاتب الاستشارية تفاجأنا برفض وزارة المالية تمويل المشروع بكامل المبلغ المطلوب، واكتفت بالموافقة على جزء منه. اضطررنا في حينه لتقليص المشروع والاكتفاء بتطبيقه على المشاريع التي على الشوارع الرئيسية فقط، واستثناء المشاريع السكنية داخل الأحياء السكنية مع تعديل في بعض المتطلبات من الاستشاري، لا لشيء إلا للتماهي مع قرار وزارة المالية في تقليص الاعتماد المالي المطلوب، علما بأن المشروع لم يكن فقط قابلا للصرف على نفسه وتمويل ميزانيته فحسب، بل كان قادرا على الرفع من عائدات وإيرادات الأمانة بشكل ملحوظ في جانب تحصيل الرسوم والغرامات، فضلا عن الجوانب الإيجابية من تعزيز قدرة الأمانة في تطبيق الأنظمة وضبط المخالفين. لم تتمكن الأمانة من إكمال الحلقة التي كانت تتطلع لها في نقل بعض مهامها للقطاع الخاص والاكتفاء بدور التخطيط والإشراف والمراقبة والمتابعة، إذ كانت رغبة الأمانة في تقليص عدد منسوبيها ورفع كفاءة إدارتها للمدينة، وفي الوقت نفسه تمويل كلفة مثل هذا المشروع من إيراداته وتعزيز ضمان استدامته، بمعنى آخر الخصخصة الكاملة. إلا أن تدخلات وزارة المالية وهيمنتها على القرار أبت إلا أن تقزم الطموح وأن تكون الخصخصة عرجاء غير مكتملة، فتنقل المهمة للقطاع الخاص بعد تقليص توجهاته ومتطلباته ودعمه ماليا من المركز. مثل هذا التعامل والعلاقة والارتباط مع وزارة المالية لا يساعد على الاستدامة ولا يؤمن المصداقية لمثل هذه المشاريع، لأن وزارة المالية باستطاعتها في أي وقت إيقاف تمويل مثل هذا البرنامج، وتضع الأمانة في موقف لا تحسد عليه إذا لم يتم تجديد العقد مع القطاع الخاص لأي ظرف تزعم المالية وجوده، وتجد الأمانة نفسها في مواجهة الموقف ضعيفة وغير قادرة، لأنه لن يكون لديها في حينها الكفاءات البشرية والمادية الكافية للقيام بالمهمة. كانت الأمانة تتطلع لاستدامة مثل هذه المشاريع وتطويرها وتوسيع نطاقها وخدماتها حسب المستجدات العمرانية للمدينة، لا سيما أن المعادلة في تأسيس مثل هذا البرنامج جيدة وجميلة ومرضية لجميع الأطراف، فهي ترفع كفاءة الإدارة البلدية وتحسن الأداء وتقلل التكاليف المالية والبشرية ولا تنقل أي أعباء مالية على المواطن، ولكن للأسف اضطرت الأمانة للانحناء لإملاءات غير منطقية لأنها لا تملك غير ذلك، وليس لديها إلا قبول البعض بدلاً من ترك الكل. ولذلك فإن أسلوب وزارة المالية يبقيها خصخصة عرجاء، وليس للأمانة من خيار إلا القبول. وعلى أمل أن تتحسن البيئة الإدارية والتنظيمية لأمانة منطقة الرياض من خلال تبني منهج الإدارة المحلية لتستقل مالياً عن قرار وزارة المالية، وتستطيع الانطلاق بأفكارها وبمبادراتها لآفاق أوسع وأرحب، وباستقلالية مالية وإدارية مستحقة، لن تستقيم الأمور وتزدهر المدن إلا بها.